قول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت رب الليلة في أحسن صورة. أكمل الناس إيمان ترى الله عز وجل على حسب ما في قلبه من الإيمان، وهي جائزة فأمر معنا واقعة حكيات عن جماعة من السلف. ثم أخذنا أمس أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة، ما هو؟ الاستسلام والانقياد لنصوص الكتاب والسنة دون معارضة ودون بحث عن أشياء لم يأذن الله عز وجل الزحف عنها. ثم قرأنا بعض كلام العز رحمه الله في بيان من تاهوا وظلوا عندما لم يحكم القرآن والسنة. نواصل نقرأ من بغي بدون مثل قال الطحاوي رحمه الله ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم، إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم وعليه دين المسلمين. هذا أيضا من تتمة الكلام في الرؤية. ودار السلام ما المراد بها؟ الجنة. قال الله عز وجل لهم دار السلام عند ربهم. فهنا الطحاوي رحمه الله يقول إن الإيمان بالرؤية لأهل الجنة لا يجوز أن يعتبر بأوهام ولا أن يتأول بأفهام. ما معنى لمن اعتبرها منهم بوهم؟ هذا المعنى أي لمن كيفها على كيفية معينة. لمن اعتبرها منهم بوهم أي من توهم لها كيفية معلومة وأثبت هذه الرؤية باعتبار كيفية معينة ومعلومة. هذا الإمام الطحاوي يقول يصح أو لا يصح؟ لا يصح ولا يجوز أن يتوهم كيفية معينة لرؤية الله جل وعلا. ثم قال أو تأولها بفهم. معنى هذا أو تأولها بفهم أي زعم أنه فهم منها معنى غير المعنى الذي يدل عليه ظاهرها، أن يزعم أنه فهم من الرؤية شيء غير المعنى الذي يفهم من ظاهرها. معنى الرؤية معلوم أو لا؟ معناه معلوم. فالذي يأتي يتأول معنى ما يدل عليه ظاهر السياق، مثلا يقول الرؤية رؤية قلب، هذا الآن تأولها بفهم من عنده أو لا؟ تأولها بفهم من عنده. أو يأتي يقول تنظر إلى ربه إلى ثوابه، فهذان أمران نبه عليهما في إثبات الرؤية وهما مهمان. الأمر الأول أنه لا يجوز ولا يصح تكييف الرؤية بكيفية معينة. الأمر الثاني أنه لا يجوز تأويل هذه الرؤية إلى معنى يخالف ظاهر ما دلت عليه الأدلة، بل الواجب إثبات الرؤية على ظاهر ما دلت عليه الأدلة ومعنى الرؤية واضح. ثم قال إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل. التأويل الأول غير التأويل الثاني. إذ كان تأويل الرؤية هذا التأويل غير قول بترك التأويل، فإن التأويل كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله يطلق ثلاث إطلاقات وعلى ثلاث معاني ورد في كلام أهل العلم. المعنى الأول يطلق بمعنى التفسير، وهذا كما جاء عن سلف عن مجاهد يقول تأويل هذه الآية كذا أي تفسيرها. وسمى ابن جرير كتابه جامع البيان، في تأويل آية القرآن، أي ما معنى في تأويل؟ أي في تفسير. فهذا المعنى هو المشهور عن السلف، أنه يطلق التأويل بمعنى التفسير. الإطلاق الثاني للتأويل، يطلق التأويل بمعنى حقيقة الشيء. تأويل الشيء أي حقيقته. فتأويل الخبر وقوعه، وتأويل الأمر امتثاله، وتأويل النهي اجتنابه، حقيقة الشيء. لأن إنسان أخبرك بخبر، ما هو حقيقة هذا الشيء؟ أن يقع هذا الخبر. قال الله عز وجل: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل جاءت رسل ربنا بالحق. أي هل ينظرون إلا وقوع يوم القيامة ومجيء حقيقة يوم القيامة؟ ولما دخل أبو يوسف وأمه وإخوته عليه وخروا له سجدا، قال يوسف: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، أي حقيقتها وقوعها، أي هذا وقوع الرؤيا التي رأيتها في الصغر. فهذا المعنى الثاني من معاني التأويل، الذي هو حقيقة الشيء. المعنى الثالث من معاني التأويل، وهو المعنى الباطل الذي استعمله أهل البدع، يطلقون التأويل بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره. وقد يستخدم أهل السنة هذا، لكن بدليل كما سيأتي، صرف اللفظ عن ظاهره إلى غير ظاهره، يعني ظاهر اللفظ كذا فيصرفه عن هذا الظاهر إلى معنى لا يدل عليه الظاهر. هذا التأويل الأخير نوعان: التأويل الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره، إن دل الدليل على هذا الصرف، دل دليل من اللغة أو من القرآن ومن السنة على أن هذا الصرف لهذا اللفظ صحيح، فهذا التأويل يكون تأويل ماذا؟ صحيح. إن دل عليه دليل يكون التأويل صحيح، وإن لم يدل عليه دليل فهو تأويل باطل، وهو الذي يسمى بالتحريف، وهو الذي نهجه أهل البدع وسموه تأويلا. لماذا؟ ليقبل ولتستسيغه النفوس، لأن التأويل منه مقبول ومنه مردود، وإلا ففي الحقيقة هو تحريف. نضرب لكم مثل في التأويل الصحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أو حديث أبي موسى، حديث قدسي، أن الله يقول: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني. يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني. فما معنى هذا الحديث؟ هل على ظاهره أو وقع في تفسيره تأويل؟ نعم، لا بد من تأويله. هل نؤوله باعتبار الهوى أو دل دليل على تأويله؟ دل الدليل، قد قال الله في نفس الحديث: مرض عبدي، أما إنك لو عدته لو وجدتني عنده. استسقاك عبدي، أما إنك لو سقيته لو وجدت ذلك عندي. استطعمك عبدي، أما إنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي. فما معنى مرضت واستطعمتك واستسقيتك؟ أي مرض عبدي، واستطعمك عبدي، واستسقاك عبدي. من أين فسرنا هذا التفسير؟ من نفس الحديث، بين الحديث بنفسه. فهل هذا التأويل باطل أو صحيح؟ ها؟ صحيح. لماذا؟ دل عليه الدليل. قال المعتزلة: الرحمن على العرش استوى، قالوا بمعنى استولى. تأويل هذا أو لا؟ صرف اللفظ عن ظاهره. هل عندهم دليل على هذا؟ هل يأتي في اللغة العرب استواد معنى السولة؟ العربية لا تعرف هذا. فهذا تأويل باطل، هو في الحقيقة ماذا؟ تحريف، وإنما سموه تأويل تلبيسا على الناس. فالتأويل في إطلاقات أهل العلم على هذه الثلاثة: تأويل بمعنى التفسير، وتأويل بمعنى حقيقة الشيء، وتأويل بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره إلى غير ظاهره. ثم هذا السالب الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره إن دل عليه دليل فهو تأويل صحيح، وإن لم يدل عليه دليل فهو تأويل فاسد، تأويل باطل، وهو في الحقيقة تحريف ولا يسمى تأويل. طيب الآن قول الطحاوي هنا: إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل، ما المراد بالتأويل الأول وما المراد بالتأويل الثاني؟ إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية، ما المراد بالتأويل؟ تفسير. إذ كان تأويل الرؤية تفسير الرؤية بترك التأويل، ما هو؟ الذي هو التحريف. بترك التأويل أي بترك التحريف، لا نصرفها عن ظاهرها، لا نتأولها بفهم. واضح هذا، راجع إلى قوله: أو تأولها بفهم. فلا يجوز أن نصرفها عن ظاهرها ونتأولها بفهم مخالف لظاهرها، ولا يجوز صرف اللفظ عن ظاهره إلا إذا دل عليه دليل. وهذه قاعدة خذها في القرآن والسنة وفي العقيدة والتفسير والفقه وفي كل شيء، أن الأصل حمل اللفظ على ظاهره. هذا الأصل في كلام العرب، أنه كلام عربي يراد به ظاهره، ولا يجوز صرفه عن ظاهره إلا إذا دل الدليل القاطع إما من القرآن أو من السنة أو من لغة العرب على صرفه عن ظاهره، وإلا فلا يجوز. ومن صرف الله عن ظاهره بغير دليل يكون قد قال على الله بلا علم من وجهين. الوجه الأول هو أنه نفى مراد الله. الوجه الثاني أنه أثبت شيئا لم يرده الله وقال هو مراد الله. فهو قائل على الله بلا علم من هذين الجهتين، وكلاهما كبيرة من كبائر الذنوب. فالذي يأتي يقول معنى استوى استولى، هذا الآن من جهة: أولا صرف المعنى الحق الذي أراده الله ونفاه. المعنى الثاني أثبت معنى باطلا لم يرده الله جل وعلا ونسبه إلى الله، فنفى مراد الله ونسب إلى الله ما لم يرده الله، فقال على الله بلا علم. والقول على الله بلا علم من أكبر الذنوب، يرى جماعة من أهل العلم أنه أكبر من الشرك، استدلوا بتلك الآية، قالوا رتب الله المحرمات باعتبار الأخف فالأثقل فالأثقل فالأثقل. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ابن القيم وغير الشيخ بن باز من المعاصرين يرون أن هذه الآية فيها ترتيب المحرمات باعتبار الأدنى، وأن كل من انتقلت إلى واحدة فهي أكبر من التي قبلها، وجعل الله جل وعلا آخرها القول على الله بلا علم، فجعله أكبر من الشرك. طيب، ثم قال: وعليه دين المسلمين. ما هو الذي عليه دين المسلمين؟ في بعض النسخ وعليه دين المرسلين، ماذا عندكم؟ كلكم المسلمين. في بعض النسخ وعليه دين المرسلين، كلاهما صحيح. ما هو الذي عليه دين المسلمين؟ التسليم والإثبات بدون تأويل الذي هو بمعنى التحريف. هذا هو دين المرسلين ودين المسلمين، نأخذ بالأدلة على ظاهرها، ما نحرفها عن ظاهرها ولا نؤولها. ثم ذكر قاعدة مهمة زل بسبب التفريط فيها طوائف، قال ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. من لم يتوقع، يتوقع بمعنى يجتنب ويترك، أي من لم يجتنب ومن لم يترك النفي والتشبيه زل يزل ولم يصب التنزيه، أي تنزيه الله جل وعلا عن النفس. سيأتي. ذكر هذين الأمرين للرد على المعطلة والممثلة، فهو يريد أن يقول أن أهل السنة لا يغلون في النفي ولا يغلون في التشبيه، فسبب تعطيل المعطلة هو إيش؟ غلوا في النفي، أرادوا تنزيه الله وأرادوا نفي أشياء عنه ظنوها نقص فنفوا، نفوا أسماءه، نفوا صفاته، فجعلوه عدم. والطائفة الأخرى المشبهة غلوا في الإثبات حتى وصل بهم الإثبات إلى ماذا؟ إلى التشبيه. وأهل السنة نفيهم بدون تعطيل وإثباتهم بدون تمثيل، قاعد نفي بلا تعطيل وإثبات بلا تمثيل. حتى قال شيخ الإسلام رحمه الله وغيره، قال المعطل يعبد عدما والمشبه يعبد صنما. المعطل يعبد عدما الذي نفى ما صار هناك إله، حتى صار من عقيدة الجهمية أن الله لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا داخل العالم ولا خارج العالم ولا يصاب بصفة، بل هو الموجود المطلق بشرط الإطلاق. قال بعض أهل العلم الجهمية أضاعوا ربهم، لا فوق لا تحت لا يمين لا شمال لا داخل العالم لا خارج، معناه عدم. وكما قال فيما أظن شيخ الإسلام، قال وإذا قلنا لإنسان صف العدم لا يجد وصفا أبلغ من هذا الوصف. هل سيجد وصف أبلغ من هذا الوصف للعدم، أنه لا فوق ولا تحت ولا أمام ولا خلف ولا داخل العالم ولا خارج؟ هذا أبلغ وصف للعدم. فهم انظر كيف تجاوزوا في النفي وغلوا فيه وبالغوا حتى عطلوا كل صفة كمال لله عز وجل. قابلتهم الطائفة الأخرى، أثبتوا بالغوا في الإثبات وقالوا نحن لا نعرف في الإثبات إلا ما نراه، الله أثبت لنفسه صفات ونحن لا نعرف من الصفات إلا ما نشاهده بأعيننا، والله خاطبنا قالوا بما نفهم. فإذا صفات الله كصفات خلقه، وغلوا في جانب الإثبات. الحافظ رحمه الله يقول اجتنب هذين الأمرين، اجتنب النفي المفرط واجتنب الإثبات المفرط، هم أصل لا تجاوز في النفي حتى تعطل الله جل وعلا عن صفاته، ولا تجاوز في الإثبات حتى تمثله بخلقه، بل انفي بدون تعطيل. ما هو الذي تنفيه؟ ما نفاه الله ونفاه رسول. وأثبت بدون تمثيل، ما هو الذي تثبته؟ ما أثبته الله وأثبته رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه قاعدة مهمة سار عليها أهل السنة والجماعة. ثم قال فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية ليس في معناه أحد من البرية. هذا تتم لما سبق نفي التشبيه عن الله وإثبات توحده جل وعلا وانفراده. فقال فإن ربنا جل وعلا، ما أعرب جل وعلا؟ جل وعلا ما أعرب جل وعلا؟ الماضي جل الماضي الواو العاطفة على فعل ماضي، والجملة صفة لله. فإن الله الذي موصوف بالجلال والعلو جل وعلا، قال فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية، أي لا يشاركه أحد في صفاته، هو واحد في صفاته جل وعلا. ومر معنا من أسمائه الواحد ومن أسمائه الأحد، فهو الواحد وهو الأحد، فلا يشاركه في صفاته أحد. منعوت بنعوت الفردانية، النعت بمعنى صفة، فمعنى منعوت أي موصوف، بنعوت أي بصفات الفردانية، أي أنه فرد، هو بمعنى الأول، وإنما هو استعمال بلاغات من المؤلف رحمه الله ويعتني بالسجع. منعوت بنعوت الفردانية أي صفاته فرد فيها جل وعلا، لا يشارك فيها غيره. ثم قال ليس في معناه أحد من البرية، وهذا رد على من؟ على الممثلة، أنه لا يشبه الله عز وجل في معنى صفات أحد من البرية. فليس في معناه جل وعلا ولا يماثل صفاته أو صفاته أحد من البرية، والبرية هم الخلق. ثم قال وتعالى، تعالى أي ترفع وتنزه، أصل من العلو، والفعل تعال الذي هو فعل أمر بمعنى أقبل، كان أصله أول ما استعمله العرب في ماذا؟ في نداء النازل عندما يناديه من هو أعلى منه، قل له تعالى أي ماذا؟ ارتفع إلي. ثم صار يستخدم في كل إقبال وفي كل طلب إقبال. فالله تعالى هو فعل ماضي تعالى، أي تنزه سبحانه وترفع عن كل ما لا يليق به من صفات النفس، ومنها هذه الأمور عند الطحاوي التي سئم فيها. قال وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. هذه الألفاظ كما نبه عليه جماعة من الشراح محدثة، واستعمال المؤلف لها كان لا ينبغي، لأنه لا يدل دليل على إثباتها ولا نفيها. فهذه الفقرة من كلام المؤلف ليته ما كتبها لأمور: الأمر الأول أنه فصل في النفي، ومر معنا ما هي عقيدة أهل السنة والجماعة في النفي، لا باعتبار التفصيل والإجمال، الإجمال في النفي، مر معنا الإجمال في النفي، والإثبات متى؟ في التفصيل. وهنا المؤلف فصل في ماذا؟ في النفي، فخالف قاعدة أهل السنة والجماعة. الأمر الثاني أنه استعمل ألفاظ محدثة، ليس هناك من القرآن ولا من السنة ما يدل على إثباتها أو نفيها، فليس معنا في أدلة القرآن والسنة إثبات حدود وغايات وأركان وأعضاء وأدوات وجهات ولا نفي ذلك. أمر ثالث أن هذه الألفاظ قد صار يستخدمها أهل الباطل ويريدون بها باطلا، واجتناب ألفاظ المبطلين أمر مطلوب. والمؤلف كما قال الشراح يحمل على أنه أراد بها معنى حسنا، لأنه من أئمة الدين ومن أكابر علماء المسلمين المشهود لهم بالخيرية رحمه الله، ولكن هذه الألفاظ كان لا يليق. قال ابن أبي العز الشارح قال وهذه الألفاظ للناس فيها ثلاثة مسالك، هذه الألفاظ المجملة التي لم ترد في قرآن ولا سنة، ما هو مر معنا عقيدة أهل السنة والجماعة فيها قبل أن نذكر كلام ابن أبي العز؟ توقف في لفظها كمل. والاستفصال في معناها، فإن كان معناها حقا أثبتنا وإن كان باطلا نفينا. ذكر ابن أبي العز رحمه الله أن الناس في مثل هذه الألفاظ المجملة على ثلاث طوائف. قال: منهم من يثبتها إثباتا مطلقا، ومنهم من ينفيها نفيا مطلقا. قال: ومذهب السلف الاستفصال فيها، ولفظها لا يثبت ولا ينفى، فلا تثبت ألفاظها لعدم دليل يثبتها، ولا تنفى لعدم دليل ينفيها، ولأنك إذا نفيتها قد تتضمن حق فأنت تنفي الحق، وإذا أثبتها قد تتضمن باطل فأنت تثبت الباطل. فتوقف في هذا اللفظ، لا تقبله أصلا. بقي المعنى تستفصل فيه، ماذا تريد بها؟ إن أردت كذا وكذا فهذا حق يجب إثباته لله، وإن أردت كذا وكذا فهذا باطل لا يجوز إثباته لله. كألفاظ مبتدعة كثير مرت معنا، لفظ الجهة يقول لا إله في جهة، لفظ المكان، لفظ الجسم. ومن أول من قال بالتجسيم وبالجسم في الله عز وجل؟ لا، هو هشام بن الحكم الرافضي. فهو لفظ مجمل، ماذا تريد به؟ إن أردت به أن لله ذات لا تشبه الذوات، وهذه الذات موصوفة بصفات لا تشبه الصفات، فهذا المعنى حق أو باطل؟ حق، يجب إثباته لله. وإن أردت أنه جسم كالأجسام من لحم وعصب ودم وغير ذلك، أو يماثل أجسام المخلوقين، فهذا باطل لا يجوز إثباته. هكذا كلام المؤلف هنا، تعالى عن الحدود، مسألة الحد لله عز وجل. أول الحد يطلق على عدة إطلاقات، يطلق الحد بمعنى التعريف أو لا، يقول الحد بمعنى التعريف، فيكون معنى الحد أي بيان معاني صفات الله جل وعلا. وبيان حقيقتها. وهذا ممتنع في حق الله. هل أحد يقدر أن يحد الله بهذا المعنى؟ ها؟ أبدا، ما يستطيع أحد أن يحده ولا أن يصل إلى معرفة كنهه وحقيقته. حتى قال شيخ الإسلام في التدمرية، قال: وأهل العقول هم أعجز عن أن يحدوا الله أو يكيفوه. منهم أي أشد من عجزهم عن أن يحدوا الروح أو يكيفوها. إذا ما استطاعوا يحدوا الروح أو يكيفوها هي مخلوق، فكيف يقدرون على حد الله وتكييفه؟ فهذا المعنى الأول، يطلق الحد بمعنى بيان الحقيقة والوصول إلى حقيقة الشيء وكنه، وهذا لا يقدر أحد أن يحد الله بهذا المعنى، فإن أسماء الله توقيفي وصفاته توقيفية، هو أعلم بنفسه. أيضا يطلق الحد بمعنى الفاصل، يطلق الحد بمعنى الفاصل بين الشيئين والحاجز بينهما. فهل يثبت الحد لله عز وجل بهذا المعنى؟ من أثبته أراد به هذا المعنى، أي أنه سبحانه منفصل عن الخلق ليس مخالط لهم، أراد الرد على من؟ على الفلولية. لجأوا إلى هذا الألفاظ من السلف من عبر بها لجوءا لا اختيارا. واضح هذا، إن كما سيأتي معنا عدة من السلف عبروا بهذا، أن الله جل وعلا فوق سماوات مستوٍ على عرشه بحد، أرادوا الرد على أهل الحلول الذين قالوا الله مختلط بالخلق وحال في أمكنتهم. قالوا لا، بل الله محدود عن خلقه، أي ما معناه؟ أي باعن عنهم، منفصل عنهم، ليس ساريا فيهم ولا حالا في المخلوقات جل وعلا، بل هو فوق سماوات مستوى على عرشه. وقبل هذا أجمع السلف إجماع لا خلاف بينهم أن الله جل وعلا على سماواته مستوى على عرشه بائن من خلقه ليس مختلطا بهم، هذا إجماع عند أهل العلم لا خلاف فيه. بقي هذا الحد من السلف من أطلق وأثبت لله، ومنهم من توقف فيه قال لأنه لفظ محدث لم يدل عليه قرآن ولا سنة. والذين أثبتوه ماذا أرادوا به؟ كما سمعتم، أرادوا أن الله منفصل عن الخلق ليس مختلطا بهم ولا ساريا فيهم ولا حالا في إمكانتهم. والشيخ الإسلام رحمه الله الذي يريد بحث طويل جدا في عدة صفحات في كتاب بيان تلبيس الجهمية في المجلد الثاني صفحة 605 وما بعدها، نأخذ نبذ منه. هو طويل، كتبنا بعضنا. كان مما ذكر قال: وأول من قال بنفي الحد عن الله هو الجهم، الذي صرح بنفي الحد عن الله جهم. وماذا أراد؟ وأراد أن الله لا شيء، قال: لأنه ما من شيء إلا وله حد وغاية وصفة، أي أراد أن الله عدم لا شيء إذا كان لا حد له. وقال عثمان بن سعيد الدارمي في نقضه، ما هو نقضه؟ له كتاب رد على بشر بن غياث المريسي، نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد. قال: والله تعالى له حد لا يعلمه غيره، ولا يجوز لأحد أن يتوهم لحده غاية في نفسه، ولكن نؤمن بالحد ونكل علم ذلك إلى الله تعالى. وذكر هذا أيضا عن إسحاق بن راهوي وعن عبد الله بن المبارك. إسحاق بن راهوي سئل، قيل له: هو الله على العرش بحد؟ قال: نعم بحد. وقيل لابن المبارك ذلك: كيف نعرف ربنا، أو بما نعرف ربنا؟ قال: بأنه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه. قيل: بحد؟ قال: بحد. وذكر عند الإمام أحمد كلام ابن المبارك فأعجبه، وقال: هكذا على العرش استوى بحد. وذكر حرب ابن إسماعيل الكرماني أن هذا، وكان ذكر الحد، أنهم يثبتون الحد من ضمن ما ذكروا من هذا، ذكر عقيدة طويلة ومن ضمنها إثبات الحد. قالوا: ما ذكرناه هو مذهب أئمة العلم وأصحاب الأثر والسنة المقتدى بهم، وعليه أدركنا من أدركنا من علماء العراق والشام والحجاز وغيرهم، إلى أن قالوا: هو مذهب أحمد وإسحاق والحميدي وسعيد بن منصور وغيرهم. هذا كلام بعض السلف في إثبات. جاء عن أحمد رحمه الله نفي الحد، أحمد سبق معنا أنه من منش يثبته، جاء عنه أنه ينفيه، كما نقل عن الشيخ الإسلام أنه قال: نؤمن بأن الله على العرش كيف شاء وكما شاء بلا حد ولا صفة يبلغها واصف أو يحده أحد، إلى أن قال: وهو كما وصف نفسه ليس من الله تعالى شيء محدود، إلى أن قال: ولا يبلغ أحد حد صفاته. قال شيخ الإسلام في الجمع بين كلام الإمام أحمد أنه ليس بينهما تناقض. قال: فهذا الكلام من الإمام أبي عبد الله أحمد رحمه الله يبين أنه نفى أن العباد يحدون الله تعالى بحد، أو يقدرون ذلك بقدر، أو أن يبلغوا إلى أن يصفوا ذلك، وذلك لا ينفي ما تقدم من إثبات أنه في نفسه له حد يعلمه، وهو لا يعلم هو يعلمه هو لا يعلمه غيره، أو أنه هو يصف نفسه. ثم قال: وهكذا كلام سائر أئمة السلف، يثبتون الحقائق وينفون علم العباد بكنهها كما ذكرنا من كلام فيهم في غير هذا الموضع مما يبين ذلك. حاصل من هذا ما جاء عن أحمد من إنكار الحد، فالمراد إيش؟ الحد الذي يحده به العباد والذي يعلمه العباد. حاصل هذا من أثبت الحد من السلف ماذا أراد به؟ أرادوا أن الله بائن عن الخلق منفصل عنهم ليس مخالطا لهم. طيب هل قالوا هذا الكلام اختيارا أو اضطروا إليه؟ اضطروا إليه اضطرارا، لأن هذا اللفظ لم يرد بإثبات القرآن ولا سنة ولا بنفيه، فاضطروا إليه عندما أهل البدع أثبتوا أن الله مختلف بالخلق حالا في أمكنه سار في العالم. قالوا لا، بل هو سبحانه مستوٍ على عرشه منفصل عن خلقه بائن عنهم. طيب ما جاء عن أحمد إنكار نفي الحد بقوله بلا حد، أي المراد الحد الذي يعلمه العباد والحد الذي يحده به العباد من عند أنفسهم، فهل يقدر العباد على ذلك؟ لا يقدرون على ذلك، ومن أعرض عن هذا فهو الأولى، كما قال الذهبي. الذهبي له كلام جيد في السير وفي الميزان في ترجمة ابن حبان، لأنه كان مما عابوا على ابن حبان أنه أنكر الحد لله. وأنت لا تنكره، لأن أول من أنكره من كما سمعتم؟ الجهم. ذكر عن ابن حبان أنه أنكر الحد فأنكروا عليه وطردوه من سجستان وحكم عليه بعضهم بالإلحاد. قال الذهبي إنكاركم عليه أي على ابن حبان بدعة، والخوض في ذلك مما لم يأذن به الله، ولا أتى نص بإثبات ذلك ولا بنفيه، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وتعالى الله أن يحد أو يوصف إلا بما وصف به نفسه أو علمه رسله بالمعنى الذي أراد بلا مثل ولا كيف، ليس كمثله شيء هو السميع البصير. وقال أيضا في ميزان الاعتدال ترجمة ابن حبان، قال إنكاره الحد وإثباتكم للحد، هو أنكر أنتم أثبتتموه، نوع من فضول الكلام، والسكوت عن الطرفين أولى إذ لم يأتي نص بنفي ذلك ولا إثباته، والله تعالى ليس كمثله شيء. الآن سيذكر أن الذي يثبته يحصل عليه اعتراض، والذي ينفيه يحصل عليه اعتراض. قال فمن أثبته؟ قال له خصمه أي النافي، جعلت لله حدا برأيك ولا نص معك بالحد، والمحدود مخلوق، تعالى الله عن ذلك. وقال هو للنافي أي المثبت، ساويت ربك بالشيء المعدوم، إذ المعدوم لا حد له، فمن نزه الله وسكت سلم وتابع السلف. وهكذا جاء عن الخطابي أن هذا اللفظ لا يثبت ولا ينفى. حصل هذا تكلمنا عليها اختيارا أو إلجاء، من ألجأنا إليها؟ الصحاوي رحمه الله. فالكلام في هذا كلام إن سكت عن أولى، وإن أثبت على ما أثبته السلف لا معنى. ما أراد السلف بالإثبات؟ الرد على أهل الحلول والاتحاد الذين قالوا إن الله مختلف بالخلق. ومن قال هذا اللفظ محدث سأجتنب عنه، لا أثبته ولا أنفيه كما قال الذهبي، فقوله ليس بزعيم. الطحاوي هنا قال تعالى عن الحدود، ما مراده؟ هل ينفي الحد يتابع الجهل؟ ها؟ لا. وما مراده؟ أي تعالى عن الحدود التي يحده بها العباد والتي تكون معلومة عند العباد، فإن الله حده يعلمه هو سبحانه ولا يعلمه العباد. ما استدل به أحمد؟ استدل أحمد بقول الله والملائكة حافين من حول العرش، قالوا معنا حافين أي محدقين. استدل أحمد أيضا بقول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، قال فبين أنه مستوي على عرشه. استدل أيضا إني متوفيك ورافعك إلي، فهو قال جل وعلا له حد عن خلقه وليس مختلط به. قال وتعالى عن الحدود والغايات، الغايات بمعنى الحدود وهي نهاية الشيء، حد الشيء نهاية الذي يحد عن غيره، والغايات بهذا المعنى بمعنى نهاية الشيء. يعني هل له غاية ونهاية؟ هذا مراد يقول تعالى منزه سبحانه. ولكن هذا الكلام قد يستغله من الحلولي، يقول الطحاوي يقول الله منزه عن الغاية ليس له نهاية فهو مختلط بالخلق، ولكن مراد الغايات والنهايات التي يجعلها العباد غاية له ويعلمها العباد غاية له، هذا ينفي. وقد تطلق الغاية بمعنى المقصد والحكمة، وهذا هو ثابت لله أو لا الحكمة؟ ها نعم واجب، إنما الجهمية ينفون الحكمة عن الله، لكن هل يقال لها غاية؟ لا يقال لها ماذا؟ حكمة. جاء عن شيخ الإسلام رحمه الله أنه يعبر أحيانا كما في كتاب الترمذي بإثبات الغاية ومراده بالحكمة، ولا يصح نفيها الغاية بمعنى الحكمة. ثم قال والأركان والأعضاء والأدوات، هذا أيضا كلام مجمل، كلام نفيه نفي محدث. ماذا يريد به؟ أراد الطحاوي رحمه الله الرد على الممثلة بهذا الكلام، أي نثبت صفات الله جل وعلا ولا نقول هي أعضاء وأركان وأدوات كما يقول الممثلة. لأنه قد يطلق هذا، يطلقه إنسان ويريد به نفي الصفات الذاتية، يقول تعالى عن الأركان والأعضاء والأدوات ويريد إيش؟ أن الله ليس له يد وليس له وجه وليس له عين وليس له قدم وليس له ساق، أو لا يطلقه بهذا اللفظ، فاللفظ مجمل أو لا مجمل، قد يفهم فهم منه نفي الصفات الذاتية. ولكن الطحاوي من يثبت الصفات، لأنه قد مر يقول موصوف بصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية ليس في معنى أحد من البرية، فهو يثبت الصفات، وإلا لقلنا إنه أراد بهذا نفي الصفات الذاتية، لكنه يثبت الصفات رحمه الله. فهو أراد الرد على من يمثل، من يثبتها ويمثلها، يقول لا تمثل، لا تقول في حق الله أعضاء وأركان وأدوات، ولا تمثلها بأعضاء الخلق لا. ثم قال لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات، هذا نعم الجهات الست لا تحويه كسائر المبتدعات، من المراد بالمبتدعات؟ أي المخلوقات. فالجهات الست لا تحويه جل وعلا، لأن الجهات الست كلها ماذا؟ مخلوقة، والله جل وعلا لا يحيط به شيء مخلوق. بقي لفظ الجهة وإثبات الجهة مطلقا، هذا من الألفاظ المجملة استفصل فيها، يقال ماذا تريد بالجهة؟ إن أردت جهة سفل هذا لا يجوز إثباته لله لأن الله منزه، وإن أردت جهة علو ولكنها جهة مخلوقة تحيط بالله هذا أيضا باطل، حتى ولو كانت علو مخلوقة تحيط بالله. وإن أردت جهة العلو الذي لا تحيط بالله وليست مخلوقة فهذا حق، فالله في العلو أو لا في العلو. فالجهة لفظ مجمل يراد به جهة السفل وهذا باطل في حق الله، ويراد به جهة العلو المخلوقة، أن في علو مخلوقة ولا السماء في العلو وهي مخلوقة المحيطة بالله وهذا أيضا باطل لا يجوز إثباته في حق الله. ويراد بها جهة العلو الذي لا تحيط بالله وليست بمخلوق من مخلوقات الله، فهذا واجب إثباته لله العلو. قال الشيخ ابن عثيمين هو في العلو ولا يحيط به العلو، كلمة جميلة خروج من كل هذا الإشكال، هو في العلو ولا يحيط به العلو. ولفظ المكان مثله، هل يثبت له المكان؟ إن أردت المكان المخلوق فهذا لا، وإن أردت به العلو الذي هو ليس المخلوق فهذا ثابت لله جل وعلا، واللفظ هذا مبتدع كما بينه شيخ الإسلام وغيره. والذي يريد التوسع فيها يراجع الشرح، شرح ابن أبي العز فقد سلك مسلكا جيدا في هذا الفقرات وشرحها بشرح طيب، وبين معنى أهل كلام السنة في مثل هذا، وبين عقيدة أهل السنة والجماعة في مثل هذه الألفاظ المجملة وأنها تجتنب. الحاصل من هذا هذا النفي الذي نفاه الإمام الطحاوي رحمه الله ليس جاريا على مذهب السلف، بل هذا من الألفاظ المجملة التي قد يستغلها المبطل في باطله، فكان الواجب فيها التفصيل على ما سمعتم. واضح هذا إن شاء الله. من الذي ما فهم شيء من هذا؟ هي ليست مسائل مهمة، لكن باعتبار أنها قد ذكرت وإلا ليست من مهمات الاعتقاد. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.